السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أيها الأحبة، هذه السورة اسمها عظيم ومطلعها أيضا يهز الأبدان بل يهز القلوب. هل أتاك حديث الغاشية؟ ما هي يا رب؟ وماذا فيها؟ وماذا سيحدث؟ عندما نقف مع هذه السورة التي ورد في فضلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها مع سبح في الجمعة وفي العيدين، ولذلك يستحب وتستحب القراءة فيهما، مما يدل على تأثير وأثر هذه السورة. ويقول العلماء إنها وسورة سبح اسم ربك الأعلى تكونان وحدة متكاملة كما سيأتي في الدرس القادم بإذن الله. هذه السورة سورة الغاشية، وهذا اسمها، وبعضهم يقول هي سورة هل أتاك، والأشهر هو الأول. وقيل وهي مكية، قيل إجماعا وقيل في قول جمهور العلماء. وهذا هو الذي يظهر من سياقها أنها مكية وليست بمدنية. هذه السورة تذكر بمشاهد، ثلاثة مشاهد رئيسة فيها: مشهد الغاشية، ومشهد يتبع ذلك هو مشهد أهل النار، ثم مشهد أهل الجنة جعل الله وإياكم منهم، الوجوه الناعمة، ثم مشهد آيات وتفكر في آيات الله: أفلا ينظرون إلى الإبل، ويختمها بأحكام ودلالات وإنذار وترهيب. فالسورة في جملتها تدور على الآخرة وماذا سيحدث. وكما قلت في درس مضى، مثل هذه المشاهد ليست مشاهد عن أمم مضت ولا عن أمم ستأتي قد لا يكون لنا فيها علاقة، إنما هي تتحدث عن مشهد كل واحد منا سيكون فيه، كل إنسان بل كل مكلف من الإنس والجن سيكون فيه، بل وغير المكلفين، أقصد من لم يبلغ التكليف، فهو إما جنة أو نار، جعل الله وإياكم من أهل الجنة. عندما نقرأ هذه السورة بهذا الفهم، ينظر الإنسان أين مقامه وأين موضعه، كما في سورة الزمر: وسيق الذين جاء بالصنفين، جاء بالذين كفروا وجاء بالذين اتقوا ربهم، هؤلاء إلى جهنم زمرا وهؤلاء إلى الجنة زمرا. فيجب إذا مررنا بمثل ذلك فإننا كل منا يسائل نفسه أين موقعه. إذا ضربت المشاهد الأخرى التي لست فيها إنما هي للتذكر والاعتبار وأخذ الدروس والحكم، أما مثل هذه فلا، كأنها تقول حدد موقعك أو حدد موقفك. هذه السورة، هذا المطلع: هل أتاك حديث الغاشية؟ وأكثر أسماء الآخرة التي وردت في القرآن تجدها أسماء تهز هزا، الغاشية، الحاقة، القارعة، الصاخة، الطامة، الآزفة، كلها أسماء تدل على شدة ووقع، كما بيّن الله من ذلك المشاهد مقدمتها في سورة الحج: إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. هذه المشاهد من أجلها أنزل القرآن أن نعيش معه، ليس من أجل فقط معرفة دلالات أو أحكام، مع أهمية ذلك قد تكون أو يكون أثرها ضعيفا. ولذلك العلماء يفرقون بين مخاطبة العقل ومخاطبة القلب. المعارف تكون مخاطبة للعقل، أما الوعظ والتذكير فإنها مخاطبة للقلب: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وهكذا يركز على القلب في مثل هذه المشاهد. بينما مشاهد المعرفة والعلم يركز على العقل وعلى الفكر. ولم يسيروا في الأرض فينظروا، لهم قلوب لا يعقلون بها، وهكذا. فبدأ بهذا المشهد: هل أتاك حديث الغاشية؟ هذا السؤال يثير تطلعا للجواب. هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب؟ وكل منا يتمنى أن يعرف الجواب، ماذا حدث؟ ولذلك إذا أردت أن تعرض موضوعا مهما فقدم له بمقدمة مثيرة تلفت الانتباه وتشد الانتباه. هل أتاك حديث الغاشية؟ ما هي يا رب؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، إلى آخر الآيات التي سنقف معها. وعبر بالوجوه لسببين: لأن الوجوه هي أشرف ما في الإنسان، ولذلك نهي عن ضرب الوجه، إذا ضرب الإنسان لا يضرب الوجه، وقد ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يضرب الجنب أو الظهر ضربا غير مبرح إذا كان ذلك مشروعا. فليس في الدنيا عقاب فيه ضرب الوجه إلا إذا كان معاملة المثل بالمثل، وهذا استثناء، لو اعتدى إنسان على آخر مع وجه وطلب المثل، لكن تجد العقوبات حتى لو وصلت إلى قطع الرقبة، الوجه يبقى له مكانته. ثانيا عبر بالوجه لأن فيه معنى لطيفا، أن كل مشاعر الإنسان تظهر على الوجه. وجوه يومئذ مسفرة، فعبر بالوجه إذا إنسان عنده استبشار إذا رأيته رأيت وجهه منور مبتسم. وجوه يومئذ عليها غبرة، وجوه كالحة، كما ترى بعض الناس إذا كان حزينا أو مهموما فإنه تجد أثر ذلك في وجهه. تعبير حديث يعني، يقولون إذا ظهرت لك الصورة على الشاشة فإنها انبعاث عما جاء في العقل الباطني أو من جهاز الكتروني أو غير ذلك، وليست في ذاتها. فما في القلب يظهر على الجوارح وبالذات على الوجه. ولذلك قال حذيفة رضي الله عنه: ما أسر امرؤ سريرة إلا أظهرها الله على قسمات وجهه وفلتات لسانه. يظهر هذا الأمر. فقال وجوه يومئذ خاشعة، وإلا فكل جوارحهم خاشعة. والمقصود بخاشعة هنا هو الذل، وهو ذل حسي ومعنوي، ذل وخضوع مقابل ما كان في الدنيا من تكبر وتجبر وطغيان وبطر وفرح بغير الحق. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، سيأتي بيانها بإذنها، ولكن هذه المقدمة. ثم جاء وصف أهل الجنة وجوه يومئذ ناعمة، وهذا الوصف العجيب قارنوا بين كلها وجوه، هذه وجوه كالحة وهذه وجوه ناعمة لطيفة ضاحكة مستبشرة، جعل الله وجوهنا كذلك. كل واحد لها جزاؤها كما سيأتي. فإذن فهنا يأتي السؤال، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، اتفقنا على أن خاشعة أي ذليلة منكسرة، ليست من الخشوع هو الخشوع المحمود، كلا. هنا الوقفة مهمة جدا، مهمة من أبرز مواقف هذه السورة، سأجتهد في اختصارها بإذن الله. قال عاملة ناصبة، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. اختلف العلماء على ثلاثة أقوال، قيل ذلك في الآخرة، فهي عندما تغشاهم القيامة ويستذكر الإنسان عمله يظهر على وجه هذا الخشوع، فهي عاملة ناصبة تتحرك تحاول تبحث عن مخلص عن نجاة، فهي عاملة ناصبة. قال وهذا قول الجمهور لأن الحديث عن الآخرة. والقول الآخر وهو أرى أنه قوي جدا وكنت أميل إليه، وبخاصة أيضا أنني وجدت أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه حبر الأمة وترجمان القرآن الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم وبمعرفة تأويل القرآن، يرى هذا القول، وفيه أيضا أثر عن عمر يؤيده، وهي أن هؤلاء كانوا في الدنيا، وهذا درس عظيم، لأن لو قلنا في الآخرة لكان خبر، أما هنا فله أيضا هو خبر ووصف حال، وفيه ذكر أيضا اعتبار أكثر وإن كان كلها فيها الاعتبار. قيل هذا لفريقين، للكفار وبخاصة النصارى، فهم لهم جلد وعبادة عجيبة جدا، عاملة ناصبة، عاملة ناصبة وتصلى نارا حامية. مر الفاروق رضي الله تعالى عنه براهب فوقف ونودي الراهب، فقيل له هذا أمير المؤمنين، فطلع فإذا بالراهب من الضر، أو فطلع عمر فإذا بالراهب من الضر والاجتهاد وترك الدنيا شيء عظيم جدا. فلما رآه عمر رضي الله تعالى عنه بكى، فقيل له إنه نصراني، يعني لماذا بكيت يا أمير المؤمنين؟ إنه نصراني. فقال قد علمت، ولكنني رحمته وتذكرت قول الله تعالى عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فاجتهاد النصارى الرهبان عجيب جدا، وهم على باطل. فهذا النوع الأول من الكفار، ليس خاصا بالنصارى ولكنه أبرز الأمثلة، فقد اشتهروا بعبادتهم لكنهم على ضلال. استعذنا في كل صلاة نستعيذ ولا الضالين. والفريق الآخر وهم أناس منتسبون للإسلام وقد يكونون من المسلمين أيضا، يختلفون، وهم أهل البدع. وما أحدثوه في دين الله جل وعلا ويتفاوتون في ذلك، فتجدهم في تعب ونصب. فتجد مثلا من الصوفية، من مبتدعة الصوفية، من هو مجتهد في العبادة، وتجده عليه آثار الانكسار والذل والخشوع والزهد، شيء عجيب جدا. حتى بعضهم وصل إلى تعدى حدود الشرع، ولأصلا هم مبتدعة كما قلت، فهم عاملة ناصبة لكن تصلى نارا حامية. فإن كانوا من بدعتهم لم تخرجهم عن الإسلام فهم تحت المشيئة، إما يعذبون أو يعفو الله عنهم. وإن كانوا بدعهم توصل إلى الكفر، وبعض المنتسبين للإسلام كالرافضة والباطنيين كالإسماعيلية وبعض الصوفية، بعضهم وأنا لا أعمم الحكم خرجوا عن الإسلام فقد ارتكبوا الكفر، وإن كانوا يحجون ويصومون ويصلون ويأتون للحرم ويدعون أنهم من المسلمين ومكتوب في هوية أنه مسلم، لكن ليس للمسلم في الحقيقة. الذين على أصول الاثني عشرية من الرافضة هؤلاء لا شك أنهم كفار، أما الأتباع ففي العلماء لهم تفصيل واختلاف. الذين على منهج الإسماعيلية وأصول الإسماعيلية الباطنية فهم أيضا عندهم الكفر والعياذ بالله المخرج عن الإسلام، أما النصيريون والدروز وغيرهم وإن كانوا يحسبون من المسلمين فهم كفار لا شك في ذلك. بعض المبتدعة من الصوفية يصل إلى دعاء الميت، الاستغاثة بالقبور، ومن أسوأ ما ذكر الصوفية في البردة للبوصيري، فيها كفر صريح وشرك كفر والعياذ بالله، وجاء بها بمدح النبي صلى الله عليه. في بعض الدول تعلم وتحفظ الأطفال، جعل الكون له، سلب حقوق الله جل وعلا وجعلها للنبي صلى الله عليه وسلم. لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة أنت سيدنا وأثنى عليه، قال قولي بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، ونهى عن الغلو، يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، قل لأهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فكيف يقال لهذه البردة التي فيها الكفر الصراح، والذين يحفظونها لاحظوا يتعبون في حفظها، يتصورون أنهم يتقربون إلى الله جل وعلا ويتعبدون الله في حفظ قصيدة البردة، وفيها الشرك الصراح والكفر الصريح بالله جل وعلا. فإذن هذا نوع، فهم عاملون يعملون ودأبهم في العبادة شيء عجيب جدا، ولديهم الحقيقة من الاعتقادات والخرافات شيء عجيب. تصوروا، يحدثنا أحد المشايخ من كان يحج معنا في التوعية، وهو أحد المشايخ وقد توفي رحمه الله بمرض سرطان، نحسبه من أئمة السلف، يعني من على منهج السلف وأئمة السلف في زمنها أقصد في بلده، يقال كان بجواري واحد من كبار العلماء، من كبار العلماء وأعرفه أنا شخصيا، لكن طبعا من كبار الصوفية، فيقول أنا أتحدث المسجد دائما عن هؤلاء المبتدعة، فجاءني يوم من الأيام وقال يا شيخ هذه الحارة لا تسعني أنا وإياك، أحدنا يرحل. قلت له ارحل أنت، قال لا أنا ما أستطيع أرحل. قلت لماذا؟ انظر الجواب. والعجيب هذا العالم الثاني الصوفي من كبار العلماء في العلم الشرعي تجدوه هو في العلم، لكن نسأل الله السلامة في ضلال. قال أنا النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني كل ليلة في بيتي، نعم، فما أستطيع أترك البيت النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيه، فأستغفر الله. يقول رددت عليه على لسانه إذا رحت لأي بيت جديد النبي صلى الله عليه وسلم يبدل بيتك، نعم، ما دمت تقول أني أتيك سيعرف بيتك. ثم طبعا نصحه قال اتق الله، أنت عالم من علماء الأمة في علمه، لكن عنده الخلل هذا، عنده الخلل كما أشرت في درس الماضي، نعم، وهذا ظاهر في كثير من الدول. فهؤلاء ما نخرج كل واحد منهم عن الإسلام، لا، قد يكون عنده بدعة لا تخرج عن الإسلام، ولكنه عامل ناصب تام أمره إلى الله جل وعلا إذا كان مسلما ولم تخرجه بدعته عن الإسلام. أما إذا خرجته بدعته عن الإسلام كما يستغيثون بالقبور ويدعون غير الله جل وعلا ويذبحون الأموات، شرك هذا حقيقة حتى ولو تسمى بموت. وجدت قولا اليوم قبيل المغرب لأحد العلماء، ويقول من هؤلاء العاملة النافبة الخوارج حقيقة، وقفت قال هؤلاء الخوارج. الخوارج يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحقر أحدكم صلاته عند صلاته، يحقر أحدكم صلاته عند صلاته، قوة صلاته وقراءة من القرآن، لكن لا يتجاوز تراقيها، ما دخل إلى قلوبه. هؤلاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمقاتلتهم، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الكفر، يمرقون من الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الجملة الثانية لما يمرقون كما يمرق السهم من الرمية، يعني ليسوا مسلمين. والخوارج على العلماء فيهم على قولين، منهم من يرى تكفيرهم ومنهم من يرى عدم تكفيرهم، والحقيقة فيه تفصيل، بعضهم يصل إلى حد الكفر وبعضهم لا يكفر. هذا النوع الآن هناك أشباه خوارج موجودين الآن فعلا، آخذون بمنهج الخوارج باستحلال الدماء وبتكفير المسلمين وبمقاتلة إخوانهم باسم الجهاد، باسم الجهاد يبذلون شيئا عجيبا ويبذلون أرواحهم، لكنهم يستبيحون الدماء، يتساهلون، يقتلون إخوانهم، وترونهم في الساحة موجودين اليوم. ونص عدد من العلماء على أن هؤلاء على منهج الخوارج، يكفرون العلماء، يكفرون المسلمين، والله يكفرون كبار علماء الأمة، كبار علماء الأمة من تعرفونهم بالخير، أئمة كسماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وغيره من العلماء، يكفرونهم فضلا عن تكفيرهم بقية إخوانهم، بل يكفرون المجاهدين الذين يجاهدون في سبيل الله، هذا بلاء الحقيقة. فهؤلاء أيضا يبذلون جهود، ولكن الحقيقة هم تخشى عليهم، أقول تخشى عليهم أنهم ينطبق عليهم هذه عاملة الناس إذا لم يتوبوا إلى الله. وأنا هنا لا يفهم من أنني أكفرهم، لا، أنا لا أدخل في التكفير، الموضوع التكفير في حكم وصف عام وفي فردي، وأخشى أن أقول وصفا عاما فيطبق على الأفراد، لا، هذا له حكم آخر. لكن شيء عجيب تجد شجاعتهم وقوتهم وبذلهم، ولكنك إذا رأيت التكفير عندهم بالجملة وليس فقط بالأعيان وبالوصف، وهذا خطير جدا. فلذلك ليخشى الإنسان، يخشى أن يقع في هذا الأمر، عاملة ناصبة تسلى نارا حامية والعياذ بالله. ثم فإذا هذا الجانب أيها الأحبة، قال العلماء عاملة ناصبة على القول أنه في الآخرة أيضا، مقابل تفريطهم في الدنيا وأخذهم الراحة بما حرم الله، يشربون الخمور، تجدهم يرتكبون ما حرم الله جل وعلا، فكان عقابهم في الآخرة على القول الأول عاملة ناصبة. القول الثالث أنه ينطبق على الفريقين، وهذا جمع حسن، ينطبق على من ذكرت من في الآخرة وفي الدنيا، وهذا قول جمع به بعض المفسرين. فليحذر كل واحد منا، هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وكذلك وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. كلنا نرى هذا الآن، إذا كنا في الظهيرة تجد الطريق أمامك، خاصة طريق القار أو الأرض الصلبة، تتصور أنه ماء وتمشي مسرع تبحث عن الماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله. هذا مثال عجيب جدا، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. وكذلك بعض الناس يأتي يوم القيامة ويحسب أن عنده أعمال وأن عنده، فلا يجد شيئا والعياذ بالله. فهذا إذن هذه هي المعاني. ثم بدأ يفصل في حياتهم، قال العلماء فصل في حياتهم في الآخرة: تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع. قال مقابل تنعمهم وترفهم في الدنيا بما حرم الله: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون. تجزون عذاب الهون، وهذا أمر عظيم جدا. فإذا بما يستمتع بمقدار ما يستمتع الإنسان بما حرم الله في الدنيا فإنه يحرم منها في الآخرة إن لم يتب قبل وفاته أو يعفو الله عنه إن كان مسلما. فهذا إذن هذا هو التفصيل. ليس لهم طعام إلا من ضريع. الضريع هو نوع من الشجر، حتى قيل إن الإبل لا تأكله. ولما قال المشركون استهزاء نزلت هذه الآية قالوا الضريع تأكله إبلنا وتسمن، فجاء الإيضاح لا يسمن ولا يغني من جوع. لأن الإنسان أغلب ما يأكل لسببين، الأغلب طبعا إما يريد الترفه والثمن، وإما وهو الأصل الأكل لأجل الجوع، جاء يريد أكل. فقال الله لا يسمن ولا يغني، يعني ما ينفع شيء، لكن حتى أكله عذاب، لكن شدة الجوع يجعله يأكل أي شيء. لا يسمن ولا يغني من جوع. هنا سيأتي سائل يقول جاءت آيات وإنهم لآكلون من شجر من زقوم ولا طعام إلا من غسلين. جمع الإمام القرطبي بين هذه، مرة يقول غسلين ومرة يقول زقوم ومرة يقول ضريع. قال النار دركات، كما إن الجنة درجات جعل لكم أهل الجنة، فالنار دركات، ما نقول درجات وإن كان لها المعنى لكن دركات. فيختلف أكل بعضهم عن بعض، منهم من طعامه الزقوم ومنهم من طعامه الغسلين ومنهم من طعامه الضريع، وكلها والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. فهي خطيرة جدا. فجاء وبين هذا الطعام. ثم بعد ذلك انتقل إلى وجوه يومئذ ناعمة، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية. تلاحظون أيها الأخوة كلمة راضية، سبحان الله، لاحظت أنها تكررت معنا فقط فيما مضى، ولسوف يرضى. فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذه كلها معاني عظيمة جدا، وفي خاصة في الآخرة. لماذا؟ في الدنيا الأغلب طبعا، نحن ما نتكلم عن حالات الاستثناء، أغلب الناس، الأغلب الأكثر، وعن يمكن أقول الحالات الاستثناء، ما يرضى مهما أعطي من الدنيا. نعم، لو أعطي ابن آدم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. لا، صار في القبر ووضع التراب، هذا ينتهي خلص، ويتوب الله على من تاب. ولذلك فيه سر بديع ذكره العلماء في قوله تعالى في سورة الكهف في الجنة، أهل الجنة الله يغفر لكم، لا يبغون عنها حولا، يعني لا يبغون عنها تحول. فأهل الدنيا مهما أعطي يبغى، غير راضي. بل والعجيب أن أكثرهم عدم رضا هو الأكثر مالا، بين ورب بعض الناس اللي ما عنده إلا القليل، هذا عنده من القناعة ما ليست عند أصحاب المليارات، ولا يوجد أناس عندهم رضا. لكن حتى الذي عنده قناعة يبقى عنده شعور، يتمنى، بشر هو، يتمنى لو زاد ماله، يتمنى لو كذا، ويبدأ الإنسان شيئا فشيئا. ولا يبغون عنها حولا، نهاية الرضا، مع اختلاف درجات من حكمة الله جل وعلا، مع أن درجات الجنة تختلف، درجات عظيمة جدا، درجات الأنبياء ومن بعدها، ولكن من دخل هذه الجنة فهو على خير، إذا كان أقلهم كما في صحيح مسلم وليس فيه قليل، أقلهم هذا الذي يخرج بعد أن يعذب في ذنوبه، وآخر من يخرج من النار يعطى 10 أمثال الدنيا. هو يتمنى بس الخروج من النار، فيقال له هذه لك ثم ولك 10 أمثالها، فيقول من التعجب، وهو الذي عذب من آخر من خرج، لأن في قلبه مثقال ذرة من التوحيد، وإلا عنده من الكبائر والمصائب، الواحد لا يستطيع ولا يلمس النار، فكيف يعذب فيها؟ ما الله أعلم به، حتى يخرج ويعطى 10 أمثال الدنيا. هذا أقلهم وليس فيهم قليل. فما بالك بغيره؟ فمن حكمة الله أن أهل الجنة لا يحزنون أبداً، ومعروف أن الأعلى يزور من هو أقل منه في درجته ولا يزورونه، ولهذا إذا زار من هو في الدرجة الأعلى من كان أقل من درجة من أهله وأقاربه وأصحابه أول ما يراه يشاهد عليه حالة ليست له المزور، ثم يأتي قوله تعالى أنهم لا يحزنون فيها فيتحول إلى سرور ويشعر أنه مثله أو أحسن شعور داخلي جنس. هذا فضل من الله حتى لا يحزنون. الحمد لله الذي، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، معنى الحزن في الدنيا موجود مخالف لنا بأي طريقة، يوم القيامة ما في حزن، فلذلك لا يبغون عنها حوالا. بينما صاحب القصر، بعض الناس الآن يعمر قصر كبير جدا، أول ما يسكن بس يستقر أيام يبدأ يفكر في بيت ثاني، ولو كان عنده حتى مجموعة قصور يبقى يريد. فهنا هنا يقول الله جل وعلا وجوه يومئذ ناعمة، مثل نعومة الحرير لطيفة مرفهة، مقابل أنهم في الدنيا كانوا يتعبون ويعانون وحرموا أنفسهم من كثير من الأمور، حتى قد يتركون بعض الطيبات لا لتحريمها أو على أنفسهم، لا انتظار ما عند الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم خير أن تجعل له الصفا والمروة ذهبا فقال لا. ولذلك لما جاء عمر رضي الله تعالى عنه وجد النبي صلى الله عليه وسلم نائم على حصير وقد أثر في جنبه صلى الله عليه وسلم، فبكى عمر، بكى عمر قال يا رسول الله تنام على حصير أثر في جنبك، وهؤلاء لعله يقصد الفرس والروم وغيره ينامون على الحرير، قال يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ أما ترضى أن تكون لهم الدنيا تنتعم بلذاتهم وغيره ولنا الآخرة؟ بلى والله. فلذلك هنا وجوه ناعمة، ما هناك شيء يكدر خاطرها، ليس هناك حزن يؤثر فيها، ليس في القلب أمر، كله جزاء لما كانوا يعانون في الدنيا من تعب ونصب وجهد وتركهم ورعا وزهدا. وأبين قد يقول بعض ما الفرق بين الورع والزهد، بعض العلماء قال معنى واحد، ولكن قيل لا، الورع أن تترك ما يضرك في الآخرة أو ما تسأل عنه في الآخرة، والزهد أن تترك ما لا ينفعك، الذي لا ينفعك تترك، ازهد في هذا الأمر دعه، والورع ما تخشى أقصد أن تسأل عنه يوم القيامة وإلا حتى المحرم يسأل عنه فترك، هذا هو الورع، وهذه درجة عالية أن يتصف الإنسان بصفة الزهد والورع. ولكن بعض الناس نصفه ونقول والله فلان زاهد فلان ورع، تجد لسانه عفيف وتجد أكله يسر، يتورع من كثير من الأشياء لا لأنها محرمة، تورعا وخوفا من أن يكون فيها شبهة أو أن يكون لها تضر أو من أسئلة، المهم يخشى أن يسأل عنها يوم القيامة، إذا لا داعي لها. فوجوههم ناعمة لسعيها، هذا الجهد وهذا العمل وهذا التعب وهذا النصب راضية، يعني فهي لسعيها في الآخرة جعلها الله جل وعلا في هذا الأمر راضية، أي قمة الرضا. قال العلماء راضية أثر عن رضا الله عليه، لأن لا يمكن أن تكون راضية إلا أن الله قد رضي عنه، لو لم يرضى عنه ما جعلهم راضي. تجد الابن إذا أبوه يعطيه ويعطيه ويدلله لأنه يحبه وراض عنه ما أعطاه، فإذا ولله المثل الأعلى، فهي راضية رضي الله عنهم وأرضاهم. لاحظوا جاءت في أكثر موضع في القرآن رضي الله عنهم وأرضاهم، فلما رضي عنهم أرضاهم، جعل الله من يرضي الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه ومنته لا بأعمالنا أيها الأخوة. إذن يقول هنا لسعي وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، وفي جنة عالية، هذه ما فيها لطيفة، واضح أن أعلى الجنان الجنة عالية والنار سفل، ويقال في الدرك الأسفل من النار، توصف النار بالسفل والجنة بالعلو. قالوا لأنهم ترفعوا عن سفاسف الأمور في الدنيا وعن المحرمات في الدنيا وعن ما هو لا يليق بهم في الدنيا كافأهم الله بجنة عالية. فمقابل جزاء من ربك عطاء حسابا. فإذا تركوا ما هو من السفه من الكلام أو المواقف أو الأكل أو غيره مما لا يوصف بالعلو إنما يوصف بالسفه، ولك تقول فلان من السفلة، فلان سافل، فكافأهم الله بالعلو. بينما أهل الدنيا الذين اكتفوا بها وارتكبوا ما حرم الله وبطروا وغلوا وعلوا على الناس، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. فكانت عاقبتهم أنهم في النار، وهي توصف بالسفل والعياذ بالله، ودركات يتهاوى الإنسان فيها، بينما هذه درجات يعلو الإنسان فيها. فهكذا إذن يقول الله في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. هذا أن حياة جد، طبعا الآخرة ليس فيها عمل الجنة، لكن قد يقول قائل أليس يذكرون الله؟ أليس يسبحون؟ أليس يهللون؟ أليس هذا عمل؟ الجواب سهل. طيب الآن نفسك الآن وأنت تتنفس، هل أسهل لك أن تتنفس ولا ما تتنفس؟ الواحد فقط لو يضيق شوي نفسه عن شوي راح يبحث عن علاجات، ولو يتأخر النفس يخشى عليه أن يموت، لست كما نقول عنده ضيق في صدره أو كتمة أو غيره. بعض الناس دائما يصاحبه جهاز عاجل شفى الله مرضى المسلمين حتى يكون النفس طبيعي جدا. قال يلهمون التسبيح طبعا والذكر كما يلهمون التنفس. إذا ما في جهد، أنت الآن وأنت الآن مستقر وما عندك مشكلة في النفس، هل أنت تعاني من جهد؟ بالعكس تعاني من جهد إذا ضاق عليك التنفس. فإذا ليس هذا يعتبر من العمل، يلهمون إلهام، كما أن أي إنسان الآن بل أي مخلوق بل حتى النباتات تجدها تتنفس، هذا يأخذ الأكسجين ويخرج أكسيد الكربون، والعكس النباتات من حكمة الله جل وعلا يتوازن الجو، فكلها تتنفس، بل والصبح إذا تنفس فهو ما يكلف. فإذا العمل في الآخرة في التسبيح والذكر والتهليل وغيره لا يكلفهم شيء، لأنهم يلهمونه إلهاما إلهاما جعلنا من هؤلاء أيها الأخوة. لكن له سبب أشير إليه الآن، قال لا تسمعوا فيها لاغية، ليس فيها لغو، لا تسمعوا فيها لغو إلا سلاما. طبعا الاستثناء منقطع هنا، لأن السلام ليس من الله، يعني بينهم السلام، يسلم بعضهم على بعض، يذكرون الله جل وعلا، يسبحون، فتجد أن لا تسمع فيها لاغية إطلاقا. هذا يعطي دلالة، يقولون مقدار ما يحصل عليه الإنسان في الآخرة، هذا التوازن في هذه السورة، بمقدار تركه اللغو. حاسب نفسك يوم بس واحد، هل ما قلت لغوا أو سمعت لغوا؟ حاسب نفسك. والله أنا أقول من أكرمه الله يمر عليه يوم أو يومان أو ثلاثة، ما أقول أسبوع، ما قال لغوا أو سمع لغوا ولم ينكره، فهذا على درجة عالية جدا. كان بعض السلف يحاسب نفسه إذا قال الجو الآن لا الجو حار، لا الجو بارد، يحاسب نفسه، يخشى أن يكون أخطأ، يخشى أن يقول كلام غير دقيق، الجو حار ولا الجو بارد، فما بالك بغيره. فلذلك ليس فيها لاغية، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. فهي جنة صافية الآذان، فلا تسمع إلا شيء محبب وطيب ونظيف. العين وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا، ترى شيء ثم. والله هذه الآية لما يمر عليها في سورة الإنسان هل أتى القارئ خاصة، وإذا رأيت ثم، يعني هنا إشارة، رأيت نعيما وملكا كبيرا، ترى شيء. فالعين تتلذذ، القلب يتلذذ، السمع يتلذذ، الوجوه ناعمة، مقابل عمل في الآخرة، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فلهذا قال لا تسمع فيها لاغية، فهي فمن أراد هذه الحياة فلينتبه لحياته في الدنيا، يبتعد عن اللغو، يبتعد عن مجالس اللغو. وإذا مروا باللغو مروا كراما. وإذا خاطبهم الجاهلون، جاهلون سبك شتمك، قالوا سلاما. ممن يضرب به المثل الأحنف بن قيس في حلم أحنف في ذكاء إياس، كان عجوبة في حلمه وعفة لسانه. ويقول إنني أخذت هذا من قيس بن عاصم في هذا المثل. لكن سأذكر لكم مثال أو مثالين. يوم من الأيام وهو يمشي جاء سفيه من هالسفهاء وبدأ لحق الأحنف يسبه، فلما قرب حول يعني بيته أو حارته أو حيه وذاك يسب يشتم ويسب في الأحنف، وقف الأحنف قال أكمل خلص اللي عندك. فاستغرب ذاك قال ليش؟ قال أخشى تستمر تتبعني وأنت تسبني فيراك بعض سفهاء قومنا فيؤذيك، أنا ما أدي أذيك أحد. فاستحى الرجل وأطرق ورجع. يوم من الأيام كان جالسا مع قومه وهو سيد في قومه، فعجيب لا يسألون أخاهم حين يندقهم في النائبات على ما قال برهان. قيل إن الأحنف إذا غضب غضب له قيل 100,000 لا يسألونه فيما غضب، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان ثقة فيه. نال السيادة، لكن من أسباب سيادته يوم من الأيام كان جالس ومحتبئ، فجيء برجل مقيد يرسب في القيد. فالتفت قال ما هذا؟ قالوا هذا ابن أخيك قتل ابنك. ماذا فعل؟ طير، تكلم، سب، شتم. قال التفت على ابن أخيه وقال لقد أطعت، لقد قطعت رحمك وأسأت إلى نفسك وقتلت ابن عمك. بس. ثم التفت على واحد من أبنائه قال قم فأطلق إسارة ابن عمك، فكه يعني خليه يمشي، وأعطي الدية لأمك لأن أمك تبدأ تصيح الآن من قتل ولدي أريد حقي، أعطي الدية لأمك وجهز لنا أخاك، يعني جهزه تجهيز الميت، وأعلمنا بذاك حتى نقوم نصلي عليه وندفنه. لم يزد على ذلك، قال والله ما حل حبوته واستمر في مجلسه لم يتغير. يوم من الأيام أختم بها دخل ناداه القاضي، فجاء القاضي جالس طبعا الخصوم أمامه كما في الحديث لابد، فجاء الأحنف وجلس بجواره. فقال له القاضي له يعني مع مكانتك ومنزلتك لابد أن الخصمان يعدل بينهما في المجلس، أجلس أمامي. قال لماذا؟ قال تجلس مع خصمك. قال ما لي خصم. قال هذا خصمك. قال هو أمرين، إما أن الحق لي فأنا قد تنازلت عنه، وإما أن الحق له فاحكم به، فاحكم له وانتهى الأمر، ما أحتاج لا تسألني، انتهت القضية خلاص، انتهت المحكمة، احكم يعني معناه خذ أن الحق له على أي الله. قال ولا أجلس معه، ما يحتاج أن أجلس معه، لا يريد خاصم أحد، أنا أعرف ناس إلى الآن والله أعمارهم يا أخوان فوق 60 موجودين أعرفهم شخصيا، ما دخلوا محكمة يشتكون أحدا أبدا، وجاءهم من الظلم وجاءهم أبدا، لكن ما يحتاج. نعم، حتى سمعت قبل يومين شاب لم يبلغ 40 يقول هناك من يفرح إذا أسيء إليه حتى يعفو، هو ما يتمنى أحد يسيء إليه، لكن إذا وقعت الإساءة. وفوجئت بأحد الأخوة قبل يومين طلاب علم يقول أحدهم والله لا أذكر، مع صدمت مرارا سيارتي حتى عندما كنت طالبا وحالتي المادية ما عندي فرح بسيارتي، وجاء صدمني مسرع ودمر، لم آخذ من أحد أي ريال مقابل صدم سيارتي أبدا، وهو أختها شاب وهو الآن قرابة 40. هذه أخلاق موجودة الحمد لله. فلذلك حتى نكون كذلك يا أخوة، الجزاء من جنس العمل، هذا الذي أردت أن أصل إليه في هذا الأمر. ثم واصل وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة، النمارق هي يتكأ عليها والزرابي بسط تفرش، بساط خلف بساط مبثوثة. ولذلك تجد عند أهل الدنيا أحيانا لا يوضع فقط بساط للحاجة، تلقاه بساط وفوقه بساط من نوع آخر، وقد يكون غير ذلك مبثوثة أنواع وأشكال ونمارق يتكئون عليها. قال العلماء يتكئون عليها لا لحاجة، فليسوا في تعب حتى يحتاجوا للاتكاء، ولكن مزيد من الترفه ومزيد من التنعم. ولكن تلاحظون في الدنيا جلسة بعض أهل الدنيا جلسته جلست بها شيء من التنعم وغيرها بطريقة جلوسه واتكائه، ليست الجلسة المعتادة. أهل الدنيا يأخذون راحتهم، نمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. ثم بعد ذلك ينتقل إلى المشهد الثالث. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ استفهام، استفهام. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ ثم ذكر أربعة أشياء. أول ملحظ أو أول وقفة أن هذه الأشياء الأربعة كلها مما يعرفه أهل مكة، ما ذكر الفيلة ولا ذكر غيرها التي لا تعرف. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ طبعا البقية يعرفها الناس. وإلى السماء كيف رفعت؟ وإلى الجبال كيف نصبت؟ وإلى الأرض كيف رفعت؟ ثانيا، أنك ممكن في لحظة واحدة وأنت جالس أمام إبل عند جبل وأرض وسماء تشاهدها بلحظة واحدة. ممكن أنت في موقف واحد تشاهد الإبل وتشاهد الجبل وتشاهد الأرض وتشاهد السماء، أي بمتناول اليد. الوقفة الثانية، ذكر العلماء وهذا درس عظيم جدا، البعض يحبون إذا تحدثوا يغربون في الحديث، يجيبون بالغرائب، يحدثون الناس حتى بكلام تحتاج قاموس حتى تعرف بعض كلامهم. وقد تناقشت يوم من الأيام مع أحد طلاب العلم وقلت له إن فلان مؤلفاته رائعة وقوية وعلمية لكن تحتاج معك قاموس، والله بعض الكلمة وهي عربية صحيحة لكن ليس كل الناس يدركون، تحتاج معك قاموس حتى كل ما تقرأ سطرين ثلاثة أربعة ترى. قال هذا هو الصحيح. قلت لا. قال كيف لا؟ قلت أذكر لك مثال بسيط، القرآن بلسان عربي مبين ما يحتاج حتى ما يسمى غرائب أو غير ذلك للراغب الأصفهاني أو غيره، هي ليست معاني فقط، وإلا أغلبه يعرفها العام الذي قرأ الذي لم يقرأ. بل قلت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، الغريب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ممن ألف في الغريب أكثره ضعيف، أما الأحاديث الصحيحة تجد أن أغلبها سهلة، في الصحيحين قل أن تحتاج إلى معنى لفظ. فالنبي صلى الله عليه وسلم سهل في عبارته بلسان عربي، فهذا يأخذ المعنى. فسكت، قال صحيح، الآن أصبت، أنا أعترف بهذا. إذن الداعي طالب العلم إذا تكلم مع الناس في برنامج في مسجد في يتكلم بما يعرفون، يخاطبهم بما يعرفون. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه وفد من الوفود ولو كان بعيد المدينة كوفد عبد القيس يحدثهم بأمورهم يعرفونها، فيتعجبون كيف كان يعرف النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفد عبد القيس من الأحساء وبدأ يحدثهم عن أشياء ليست موجودة في مكة إطلاقا ولا في المدينة، فتعجبوا بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم بها. وقد لاحظت أن سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله في أكثر من مجلس أحد يأتي أناس من أفريقيا أو من الشرق فيبدأ يسألهم أسئلة يعرفها الشيخ نحن ما نعرفها، سبحان الله، عن واقعهم، يسألهم عن أشخاص، عن بعض أمورهم التي لا نعرفها وليست في بيئتنا لحرصي على السنة. إذن هنا حدثهم أفلا ينظرون إلى الإبل إلى السماء إلى الأرض إلى الجبل، فيحدث الناس بما يعرفون. ولذلك من حكمة الله أنه بعث كل أمة فيها بلسان قومه كما في سورة إبراهيم بلسان قومه، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه حتى يوضح لهم. ولهذا أيضا على الداعية، وأكرر، إذا أردت أن تذهب لبلد انتبه لأمرين. أولا أن تبحث إذا ما يعرفونك وليس لك من الشهرة بالمعرفة من يعرفك ويقدمك للناس، لأن الناس الغريب قد لا يسمعون له، خاصة إذا جاءهم بأمر قد يستغربونه وقد يؤذونه. الثاني أن تعرف لغتهم. في منطقة من المناطق راح لها أحد طلاب العلم في تهامة، هذه قديمة القصة، فهو جالس يتكلم وعنده مدير مكتب الداعية الذي جاء به، فجاءه سؤال: ماذا تقول يا شيخ في بر الجدان؟ قال الشيخ: بر الجد مثل بر الأب. وبدأ يتكلم عن البر وأن الجد مثل الأب، فالتفت على الشيخ قال: يا شيخ، الجدان عندنا يذهبون للقبر ويضعون عليه سمن ويضعون عليه، هذه يسمونها الجدان، يعني انك تروح تبره وهو في قبره وهو جد وتضع عليه السمن وتضع عليه فلوس، يجون الحرامية في الليل ويأخذون السمن ويأخذون الفلوس يضحكون على الناس، فهو يسألك عن حكمه، قال أنا أعوذ بالله أعوذ بالله ما قصدت هذا، هو فهم أن يسألوا عن بر الجد، فإذا هم عندهم معنى للجدان غير المعنى الذي يفهمه الشيخ. ولهذا من يذهب لمنطقة أحيانا قد تخالف أعرافهم وتسقط من أعينهم، طبعا بعض الأعراف لا قيمة لها، لكن مراعاة الناس خاصة العامة إذا سقط الرجل من أعينهم خلاص انتهى. فمن هنا أن إذن تخاطب الناس بما يعرفون، هكذا هو منهج القرآن، وما أرسلنا من رسول بلسان قومه ليبين لهم، لاحظ التعبير ليبين لهم، فأنت المطلوب منك أن تبين. فإذا ذهبت إلى بلد، ذهبت لأفريقيا لشرق آسيا، أولا هناك من يقدمك ويثقك ممن يعرفونه ويثقون فيه، ولقد ما يقبلون منك. القرآن منهجه يضرب الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، لعلهم كيف أتفكر وأعقل شيء لا أعرفه؟ إذا لا بد أن تخاطب الناس بما يعرفون، تحدثهم بما يعرفون، وتراعي ظروفهم وأحوالهم وعاداتهم إلا إذا كانت محرمة، أما ما عدا ذلك حتى لو كانت مباحة فيجب أن تراعيها، وإلا قد ربما تقع في إشكال آخر. فبعد ذلك نجد وقفة مهمة جدا، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ النظر هنا ليس فقط نظر العين، هو نظر العين ونظر القلب. الرؤية إذا أطلقت تسمى رؤية علمية ورؤية بصرية، فأنت هذا أنا أراكم الآن هذه رؤية بصرية، أعرف أناس من السلف ماتوا هذه رؤية لكن تسمى رؤية علمية لأنني لم أرهم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ يتفكرون فيها، إعمال التفكير. إخوتي موضوع التفكير موضوع عظيم جدا، واسمحوا لي أن أقول لكم أن في عالمنا العربي بالجملة بالجملة ولا غالبهم لا يريد أحد يفكر. لا تستغربوا بعض الآباء الآن في بيته لو جاء عنده ولد ذكي ويفكر ويسأل اعتبره متمرد لأنه عنده ملاحظة، فلا يتسع صدره له، يبغى من يتبعه بدون مناقشة. كذلك في واقع حتى في العالم العربي، أنا لا أعمل الحكم لكنه موجود، عدم العناية بالتفكير وعدم تدريس الطلاب في المدارس، في بعض المدارس منهجية التفكير وكيف تفكر وبماذا تفكر ومآلات التفكير، لأن سلاح ذو حدين. القرآن فعلا أحيانا تفكيرك ساعة يدلك على الخير أو الشر، تعرف الشر من الخير. ولذلك كان من مشكلات كفار قريش أنهم لا يتفكرون، لهم قلوب لا يعقلون بها. إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثار مهتدون، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثار مقتدون، لو تفكروا لاختلف الآن. أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ الآن ما يريدون يفكر، لأن الذي يفكر يأتي بأشياء تزعج من فوقه. الولد قد يزعج أباه أحيانا، التلميذ قد يزعج أستاذه، الموظف قد يزعج، وهكذا تتسلسل المسألة. يريدون الناس بدون تفكير، إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذام. بل تربى الناس والله في فترة قريبة على أن ما يقول فلان خلاص هو الحق الذي لا تناقشه. ما في حق يا أخوان لا يناقش إلا قال الله قال رسوله، أما غيره فكل يؤخذ من قوله ويرد، كما قال الإمام مالك قال إلا صاحب هذا القبر شنوس، كل يؤخذ من قوله يرد، يعني قد يكون صوابا وقد لا يكون صوابا، ما معنى أن نرده؟ اعرضه على الأدلة على النصوص. والعقل الصريح يعني الصافي الخالي من الحزبية من الاستعارة من لا يمكن أن يعارض النقل الصحيح، كما قال شيخ الإسلام في كتابه العظيم. إذا نحن نحتاج الحقيقة أن نربي أبناءنا من الصغر على التفكير، لكن هو التفكير الصحيح، لأن التفكير سلاح ذو حدين. العلمانيون الآن الليبراليون يريدون أبناءنا يقول اقرأ كل شيء، خذ الحرية. رد عليهم أحد العلماء قديما، رد عليه قال هناك أحد يأكل كل شيء، هناك أحد يأكل كل شيء، غير صحيح. حتى الحيوانات يقولون يتتبعونها تأكل نوع من النباتات ولا تأكلها. ولذلك يقولون أنهم يعرفون بعض الأطباء والصيادلة يذهبون للبر ويتبعون بعض الحيوانات ينظرون يرصدونها، تأكل أشياء، لماذا تأكلها؟ أشياء لا، إذا كانت مريضة تذهب لنوع من النباتات وتأكلها، فيأخذون منهم علاج، يعني دلهم عليها ماذا؟ الحيوانات. أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فما في أحد يأكل كل شيء. أنت تضع أحيانا شيء لبعض الدواب، بعض الحيوانات تضع على أشياء ولا تأكلها، ما تأكلها أبدا. أمس يحدثني أحد الأخوة قيل يقول إنه جاء بلحم خنزير فوضع أمام بعض الحيوانات فلم تأكله، وهي حيوان ما أكلت الخنزير، هي ما تعرف وزنه، لكن سبحان الله في هناك سر. فإذا التفكير لابد أن يكون منضبطا، فنحن بين إفراط وتفريط، وناس لا يريدون أحد يفكر، لا يفكر في واقع، لا ليه؟ لأن الذي يفكر سيفكر في حقوقه، أين حقوقي؟ في حقوق عامة، حقوق خاصة. بعض الآباء يظلم أبنائه، فلو فكر الابن بحقه لطالب أباه، بعض الموظفين بعض الطلاب يطالبوا بحقه وهلم جرى يطالب من المسؤولين بحقوقهم المهدرة المضيعة، ما يريدون هذا يفكر، يريد فقط أي شيء يأتيه يأكله ويفرح ويثني. لا يا أخي، لك حقوق ثانها الله جل وعلا وحماها الله لك، ما تستطيع تصل لهذا إلا عن طريق التفكير الصحيح، لا زيادة ولا نقصان. لكن التفكير غير المنضبط عند الليبراليين والتنويرين وغيرهم، هذا الحقيقة عبث بالعقول. يقولون مثلا الآن غدا سيفتح معرض الكتاب، اذهب إلى معرض الكتاب واقرأ كل شيء، هذا باطل. أئمة السلف والله يا أخوان وجدت من النصوص، وأحيلكم على درس الأحد يوتيوب، تحدث في حدود نص ساعة، موجود في يوتيوب المسلم ونزل قبل يومين، معرض الكتاب وحماية العقل. حماية العقل أيها الأخوة من الضرورات الخمس، ومن حمايته أن لا يقرأ الإنسان إلا ما ينفعه ويبتعد عما يضره. ليس كل الناس يدرك هذه الكتب، قد يدخل أبناؤنا في المعارض معرض الكتب ويجدون روايات تعجبهم وفيها سم مع العسل. كم ظل من أبنائنا بسبب هذا الأمر كما يدعي التنويريون والعقلانيون واللا عقلانيون وغيرهم. اقرأ كل شيء، سبحان الله، من قال هذا؟ هل يمكن أن يقال لأي مريض اذهب للصيدلية وخذ من العلاجات وكل أي شيء؟ ما يقول عاقل، بل يقول اذهب إلى طبيب. لا، وليس بطبيب فقط، طبيب حاذق. لو قلت طيب ايش رأيك اذهب للصيدلي؟ قال لا، ترى الصيادلة ربما بعضهم حاذق وبعضهم جيد وبعضهم لا، في طبيب وفي صيدلي، إذا اذهب لمن؟ إلى طبيب حاذق. لكن نقول له طيب معرض الكتاب يكون الابن معه أبوه أو معه أستاذه، يقول أن تحجر على العقل، هذا حجر على العقول. الله أكبر، ماذا؟ لماذا جاء في الضرورات الخمس حماية العقل؟ هل يمكن أن يقال اترك المخدرات؟ الناس يعرفون، هم يقولون الناس يعرفون ينفعهم ويضرهم، طيب إذا اترك المخدرات تقول، هل يقول بهذا عاقل الناس يعرفون الذين ينفعهم ويضرهم؟ غير صحيح، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع في القرآن. فمعرض الكتاب قد يوجد فيه من الغث والسمين، قد يوجد فيه كتب من روايات وغيرها باطلة. جاءني شاب ثاني كلية في إحدى الجامعات وأصر على اللقاء معي قبل سنوات، طبعا هذا قبل سنوات قبل هذا الانفتاح الإعلامي، يعني القصة لها أكثر من 20 سنة، يمكن 25 سنة 24 سنة. ولما جلس معي شاب يا أخوان سبحان الله، قال عن نفسه والعياذ بالله إنه ملحد من أهل هذه البلاد من أهل هذه المنطقة. فقلت يا أخي الكريم من أنت؟ قال أنا فلان. قلت أهلك أهل خير وبلدك بلد خير ودرست في المعاهد في المدارس والثانويات كتب طيب ومناهج، من أين جاءك الإلحاد؟ قال قرأت كتب الملحدين والفلاسفة، قيل لي اقرأ بدون تحفظ فوصلت إلى درجة الإلحاد. نعم جاء يناقش، أما من لم يصل درجة الإلحاد فهم كثير، ما كنا نعرف الإلحاد. انظروا الآن مواقع متخصصة، مواقع في الأنترنت الآن مع كل أسف تبث الكفر الصريح، الطعن في الله جل وعلا وفي كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أبنائنا. ما الذي أوصلهم هذا؟ لأن عقولهم مرجت، مرجت ببعض ما يقرؤون أو يسمعون. السلف كان لهم منهج عظيم جدا في التحذير من قراءة كتب أهل البدع، وذكرت هذا بعض النصوص في هذه الكلمة التي قلت لكم، من أراد التوسع فليرجع لها. أختم مشهد التفكير فأقول يجب أن نحن أن نمرن أنفسنا على التفكير، ومن أفضل وسائل التفكير هي الخلوة، بخاصة الاعتكاف. ولذلك قبل التكاليف العظيمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد في غار حراء أن يخلو يبتعد عن الناس. ولهذا أنصح كل من عنده قضية مهمة جدا وصعبة سواء في خاصة نفسه أو أهله أو بأمور الأمة أن يأخذ وقتا للتفكير فيها. أعرف بعض طلاب العلم يقول لا يمر أسبوع أو أسبوعان إلا آخذ يوما أو يومين للتفكير، ينظر يقلب النظر. ولذلك يقول سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب كما في آل عمران. وفي سورة البقرة الآية طويلة كلها تدعو إلى التفكير والعقل. يقول الله جل وعلا وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. اسأل نفسك كم جلست يوم من الأيام تفكر في هذه السماء والعجب فيها؟ كم جلست تفكر في هذه الإبل وضرب الله بها المثل؟ عجيبة الإبل الحقيقة، حتى قال لي بعض الأخوة سبحان الله عجيب ملحظ هذا، يقول لو تمر من عندك بقر ما تطول التفكير فيها، مع أنه لا شك من آيات الله، ما بينما الإبل لو تستمر تنظر إليها ما تشعر بالملل. ففيها ما يدعوك للتفكير، خلقها، شكلها، قوتها، سهولة انقيادها للصغير وتنفر من العشرات. ففي خلق الإبل فعلا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، تأملها. فلذلك تأمل السماء، تأمل هذه الأرض، تأمل الجبال كيف ستكون كالفراش المبثوث غدا، هذه الجبال الشاهقة. سيسأل سائل ويقول طيب الآن وإلى الأرض كيف سطحت؟ طيب أليست الأرض كروية؟ بعض الإخوان يخلط بين القول الأرض كروية ودوران الأرض. دوران الأرض أنكره علماؤنا وكلام يطول فيه، لكن كروية الأرض لا صحيح، وقال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. الأرض كروية لا شك، كأن كوكب هناك. طيب كيف نجمع بين كرويتها وبين سطحها؟ الشيء الكبير جدا لابد يكون فيه سطح، الصغير جدا يمكن يكون ما تجد له سطح ككرة صغيرة، لكن الشيء الكبير لا بد يكون له سطح، يمكن تجلس عليه، يمكن تنام عليه. نعم. فلذلك قد تكون بعض الطائرات نوع شأنها كرة وفيها أناس يمشون يذهبون. فإذا لا اعتراف، الأرض كروية نعم وفي الوقت نفسه، وهذا ثابت عقلا وعلما وواقعا، وليس في الشرع ما ينكر ذلك، وهي مسطحة أيضا. هذه حكمة الله جل وعلا، ولذلك هذا من التفكر. ثم ننتقل الآن إلى بعد هذا، من أراد مزيد عن التفكير لي محاضرة قديمة عن التفكير اسمها التفكير موجودة في محلات التسجيلات، وفي أخرى منهجية التفكير محاضرات. هناك منهجية للتفكير حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها، وما زل هؤلاء المنحرفون إلا أنهم أخطأوا فأعطوا عقولهم أكبر من حقيقتها. العقل كما أن البصر الآن له حدود، أنا ما أستطيع أرى أكثر مما أرى أمامي، خلف ما أرى. السمع له حدود، كذلك العقل له حدود. ولذلك الإنسان إذا أطلق تفكيره الخاطئ كما في الأحاديث يبدأ يسأل من خلق الله، من خلق الله؟ هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بحجة يريد يفكر. هذا يجب تسلسل، يجب أن يقطعه. فأنت قدرتك على التفكير محدودة بما أعطاك الله جل وعلا، كالقدرة على بصرك له حدود، السمع له حدود، العقل له حدود، لا تتجاوز حدودك. فالشاهد أن فيه ضوابط للتفكير، لكننا والله من أشد من يدعو إلى التفكير، لأن التفكير يقود إلى الهدى، يقود إلى الحق، يقود إلى معرفة الحق من الباطل، لأنه يتوافق مع النقل الصحيح بشرط أن يكون العقل صريحا. كيف العقل الصريح؟ السالم من الشوائب، ما حزب أو استغله البعض، أو إن على آثار كما قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة، وإن على آثار مهتدون، وإن على آثار مقتدون. لا، دعك من التقليد، إلا في الأمور الشرعية التي لا تستطيع أن تعرف فيها الجانب العلمي فنعم يجوز لك التقليد، أما العالم فلا يقلد، العالم لا يجوز له أن يقلد. هذه مسألة دقيقة أطلت فيها لأهميتها وتأثيرها على منحى حياتهم. علم أبنائك، علم تلاميذك، علم، تحدث في موضوع التفكير الصحيح والمنهج الصحيح. فرعون لأنه لا يريدهم يفكرون أنا ربكم الأعلى، يضحك عليهم، استخف قومه فأطاعوه، استخفهم، لعب بعقولهم فأطاعوه. هناك كثير من يستخف عقول الآخرين حتى يملي عليهم ما يريد، لا، فيجب الحقيقة أن ننتبه لهذا المعنى لأهميته. بعد ذلك يقول تذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. هذا موضوع عظيم جدا. الخطاب لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. يا محمد مهمتك التذكير، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ وما على الرسول إلا البلاغ؟ حقيقة هذا موضوع عظيم اسمه حقيقة الانتصار، ومرة أخرى له تفاصيل، اسمحوني لضيق الوقت أحيل. وهذا الكلام عام 1413 ألقيت فيه عدة محاضرات اسمه حقيقة الانتصار، موجود وألقيت فيه عدة دروس. حقيقة الانتصار ليس أن يهتدي الناس أو لا يهتدون، لا شك أن اهتداء الناس انتصار قطعا، أن استجابة الناس انتصار، لكن الانتصار الحقيقي أن تبلغ رسالة الله كما أمر، رضي من رضي وغضب من غضب، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. طيب ماذا أفعل؟ أقول الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، خلاص يعني حرية لهم. لا، إن اعتدنا للظالمين، هناك بعد ذلك للكافرين الوعد يوم القيامة كما بيّن الله هنا. إذن حقيقة الانتصار أيها الأحبة، أخاطب كل واحد منكم وأخاطب أبنائي، وإن كان الوقت لا يتسع للتفصيل، والله لو فقهنا حقيقة الانتصار، لأن الانتصار على قرابة 8 أنواع، الانتصار في المعركة انتصار، استجابة الناس انتصار، أعظم الانتصار هو أن تبلغ رسالة الله. ما الدليل؟ يقول الله جل وعلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. طيب أنا جلست أسأل سبب إلقاء المحاضرة، أسأل طيب أليس هناك بعض الأنبياء قتل يعني ما معه أحد؟ أليس بعض الأنبياء لم يؤمن معه أحد؟ لم يؤمن معه أحد، يأتي الرجل النبي مع الرجل والرجلان والرهط الرهيب، يأتي النبي ليس معه أحد، والله جل وعلا يقول بالجملة إنا لننصر رسلنا، جميع رسل الله والذين آمنوا، الذين على منهج الرسل في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. طيب أين انتصارهم في الحياة؟ قالوا لأنهم بلغوا رسالة الله كما أمر الله، هذا بحد ذاته انتصار. قال الطبري بالحجة والبرهان، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. إذن هذا هو الانتصار الحقيقي. لو فقهنا هذا المعنى ما تعجل بعض أبنائنا، لم يتعجل بعض أبنائنا بتفجيرات أو غيرها، إلا يريدون يزيلون المنكر بالقوة. الله سبحانه وتعالى يقول لمحمد لست عليهم بمسيطر، يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم لست عليهم بمسيطر، إنك لا تهدي من أحببت، وهو عمه أبو طالب. وأبناؤنا بعضهم بالقوة يغير، لما حاول بالتي هي أحسن كما يقول عمل بالتي هي أسوأ، هذا ليس لك. آخرون عكس ذلك، شافوا الناس أنهم يقولون الدين فيه تشدد، تميعوا الدين، تساهلوا وتنازلوا وجاءوا بفتاوى لا نعرفها. إذا رأيت الرجل يقول العلماء يحل ما كان يحرم ويحرم ما كان يحل فقد فتن، فقد فتن. هناك الآن علماء وطلاب علم تغيرت فتاواهم، جاءوا لنا بفتاوى ما نعرفها، ليس عليها أمة السلف ولا عليها الكتاب والسنة أبدا، من أين جاءوا بها؟ بل هم ما كانوا عليها قبل سنوات، هؤلاء فتنوا والعياذ بالله. يقول حتى نتحبب الناس، فيباح لهم في أمور حرمها الله كالأغاني والموسيقى وأمور، خذ أمثلة كثيرة جدا، هذا قد فتن والعياذ بالله. نسأل الله أن نردهم إلى الحق ويكفي المسلمين شرا. فنحن عندنا طرفان، طرف متعجل وطرف متنازل. يا أخي الكريم، هذا القلم لا يحق لأحد إلا مالكه أن يبيعه، هو له، فكيف الإنسان يتصرف في دين الله؟ يحلل ما حرم الله ويحرم ما حرم الله؟ لا يقول اجتهاد، هو قد لا يكون أهل الاجتهاد، والنصوص أمامه، الاجتهاد في المسائل التي ليس فيها نصوص أو العلماء عليها، الاجتهاد ليس هكذا بعد أيضا لكل من هب ودب. النوع الثالث الذين لم يفقهوا حقيقة الانتصار هم من؟ هم اليائسون، عملوا في الدعوة ودعوا الناس، يعني الناس ما فيهم خير خلاص فيائسوا والعياذ بالله. ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم، لا الناس فيهم خير. والله كانوا أعرفهم قبل 40 سنة كان لهم نشاط ودعوة، الآن انعزلوا. تأتي له أنت مريض؟ لا. انشغلت بالدنيا؟ لا. لماذا؟ قال الناس خلاص ما عاد يسمعوا لك، ما فيهم خير. يا أخي الكريم، ليس هذا وقت العزلة الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الثلاثة الأصناف لم يفهموا حقيقة الانتصار، أما الذي يفهم حقيقة الانتصار لست عليهم. فذكر، إنما أنت مذكر، فذكر إن نفعت الذكرى، تذكر، أنت مطلوب أن تذكر. وسنقف عندها إن شاء الله في الأسبوع القادم، معنى إن نفعت الذكرى حتى ما أسترسل. إذن إذا فقهنا هذه الحقيقة فأنت تعمل وأنت متفائل وأنت في خير، وقد لا يسمع لك اليوم يسمع لك غد. شيخ الإسلام ابن تيمية مات في السجن، صحيح عنده تلاميذ وعنده طلاب، لكن يا أخوتي الكرام الذين الآن يعني يأخذون بفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية أضعاف 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 من كانوا في زمنه. شيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله كما قلت في الدرس الماضي، دار من دور النشر تقول طبعنا من كتابه الذي نتحدث عنه التفسير، تفسير السعدي 14 مليون نسخة بعد ما مات رحمه الله، من دار نشر واحدة 14 مليون. هذا كلام الإحصائية لسنوات أنا سامعها، ما أدري كم بلغت الآن. طيب إذن أنت قل الحق، إبراهيم عليه السلام قال الله له وأذن في الناس بالحج، ما عنده قنوات فضائية تنقل ولا ميكروفونات، إلى الآن نسمع أذان إبراهيم عليه السلام وهو أذن بين جبال ما أحد يسمعه إلا الموجودين، أذن في الحج بلغ الله أذانه. فأنت عليك البلاغ، أما الهداية فهي لله، لست إلا من تولى وكفر، إلا من تولى وكفر. طيب هذا الاستثناء قيل إنه متصل، يعني إلا من تولى وكفر فإنه سيطر، لا حق السيطرة عن إجباره، ولكن هذا قول ضعيف. الصحيح أن الاستثناء منقطع، إلا من تولى وكفر فسيعذبه الله الأكبر، هذا المعنى في هذه الآية، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. يعني الذي كفر ولم يسمع لك يا محمد ولم يستجب لتذكيرك دعه، سيعذبه الله العذاب الأكبر. لماذا قال العذاب الأكبر ما قال الكبير؟ قال لأنهم جاءهم عذاب في الدنيا من مرض ومن جوع ومن قتل ومن سبي، هذا عذاب كبير، لكن العذاب القادم هو الأكبر. نعم العذاب الأكبر، فوصفه بالأكبر نعوذ بالله من هذه الحالة. فإذا هذا على القول أن الاستثناء الصحيح. سيسألني سائل سيقول لي طيب أليس هناك إقامة الحدود؟ أليس هذا إجبار للناس؟ الهيئات الآن بلى، هذه أحكام، إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن كما قال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فهذه أمور لا يترك الناس فوضى. لكن قد يقال طيب الجهاد أليس يقاتل الناس حتى يسلموا؟ أقول لا ليس كذا، اسمع الحديث، فإذا لقيت عدوك من المشركين فخيرهم بين 3، ما هي؟ الإسلام. طيب إذا ما بغوا الإسلام نقاتلهم؟ لا، يدفع الجزية يبقون على دينهم، إذا ما أجبرهم، ما أجبرهم. طيب إذا رفضوا أنا لابد يخضعون لحكم الله، فاستعن بالله وقاتلهم. ثانيا وهذا معنى عميق جدا، الذين يرفضون لما يأتي الجهاد يرفضون الإسلام لأنهم حالوا بين الناس وبين الحق. خذ مثال في سوريا، مثال في الشام، نسأل الله أن ينصر أخواننا في الشام، النصيريون هم اللي جالسوا يجبرون الناس على الكفر، لو ترك الشام والعلم عند الله سنوات لتشيع أغلب أهله وأصبحوا رافضة، فلا بد من إيقاف هذا المد. هم الذين أجبروا الناس على الباطل، كانوا يمنعون المساجد، يعتقلون الدعاة، يقتلونهم ويتركون المجال للحسينيات، حزب الشيطان وغيره. نعم إذن هؤلاء يجب أن يوقفوا. فالجهاد هو لإزالة العائق بين الناس وبين دين الله، إذا زال هذا العائق فلا إكراه في الدين. فالصحيح أن لا إكراه في الدين ليست منسوخة على القول الراجح، لكن بعد أن تزيل ما يمنع بين الناس وبين الحق، دع الناس يخاطب بعضهم بعضا، دع الناس يدعون إلى الله جل وعلا، وهنا لا تقاتلهم. ولذلك الآن في دول الغرب الذين أسلموا، الآن في أمريكا أكثر من 7-8 ملايين مسلم في الغرب، هل هؤلاء أجبروا إجبارا على أحد غزاهم حتى يسلموا؟ أبدا، بالإقناع. ثم يختمها، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. إذن الحساب كأنه يقول لست عليهم بمسيطر، الحساب عندنا، يعني إلى الله الحساب ليس عليك أنت، فقط تبلغ الناس، تدعو الناس، تبلغهم رسالة الله، بعد ذلك الأمر لله جل وعلا. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. فأما من آمن، وفي قصة ذو القرنين في سورة الكهف لما بلغ في هذا الأمر، فإذا بهذا الأمر كل من يتصور هذا المشهد، أختم به، موقفك أمام الله جل وعلا، إن إلينا إيابهم، كلنا آئبون إلى الله وكل سيحاسبه الله، أسأل الله أن يكون حسابنا خفيفا ويسيرا، فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. هذا هو المشهد الصحيح. أما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا، يتمتع بما حرم الله، ليس عنده ضوابط، هذا عقابه. أما الذي كان يعاني في الدنيا ويصبر على دين الله وقابض على دين الله كالقابض على الجمر هنا، وأما من أوتي كتابه بيمين فسوف يحاسب حسابا يسيرا. لا بد من الحساب، لكن يكون يسير بخلاف حساب الكافرين فهو عسير وشاق. فيسأل سائل أخير، لأنه وإن كان ليس داخل المات، في آيات يؤتي كتابه بشماله، جعل الله وإياكم من يؤتى بيمينه وبعضه وراء ظهره، هو يؤتى بشماله وراء ظهره، لا حرج، يمكن الإنسان يتناول شيئا بيده من خلف ظهره، لأنه لماذا جعل كتاب الله خلفه ظهريا في الدنيا، خلفه ظهريا وراءه ولم يلتزم به، فجزاؤه أن يلقى كتابه ويعطى كتابه بشماله وراء ظهره، ويقول كما في الحاقة ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالي. مشاهد القيامة مؤثرة جدا أيها الأخوة، فعلينا أن ننظر لهذا الأمر. وعندما نقف مع هذه السورة، ثم إلينا إيابهم، نعم يقول الله جل وعلا إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، يشهد هذا المشهد اللي كل واحد منا سيشهده. نسأل الله جل وعلا أن لا يحرمنا شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نتقبل منا ومنكم، وأشكركم، ولا تنسوا إخوانكم مجاهدين من دعوة صادقة في هذه الأيام المباركة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.